ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني الثقة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد والدراوردي أيضا ثقة أو صدوق، عن العلاء بن عبد الرحمن وهو علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي أبو شبل صدوق ربما وهم في بعض الروايات. نعم، يا أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. نهي واضح جدا، إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. الحديث ظاهر إسناده صحيح، ولكنه انفرد به يعقوب الحرقي عبد الرحمن على ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، ولعل كلام العلماء فيه وهو يخطئ في بعض الأحيان، وما يعللون مثل هذا الراوي رواياته إذا وهم في بعض الأحيان إلا إذا خالف ما هو أثبت منه وأصح. فلا ننظر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهذا الإسناد قد قبله البخاري وغيره والمسلم شيء كثير. نعم، روى عن علاء بن عبد الرحمن. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث، يعني يفسر لنا الترمذي رحمه الله، قال: معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ بالصوم لحال شهر رمضان. لحال شهر رمضان، ماذا يقصد لحال شهر رمضان؟ يعني كأنه يقول استقبالا لشهر رمضان، أو شبهة بأنه لعله يكون من شهر رمضان يوما أو يومين، فيوافق هذا المعنى من هذا الحديث ما جاء في حديث صحيح ليس له محارب: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصومه فليصومه. كانت له عادة في هذا اليوم الخميس، وجاء رمضان يوم الجمعة فجاز له أن يصوم خميسه، لكن شخص ليست له عادة وليست سنته أنه يصوم، وجاء نصف شعبان فبدأ يصوم لأجل أنه لحال رمضان، لأن هذا اليوم الأخير يكون يوم الشك من شعبان أو من رمضان فيصوم. هذا معنى لحال رمضان، فيكون معناه موافقا لما جاء في الحديث الثاني الصحيح، وهو الذي لا يخالف فيه أو لا يخالفون الظاهر. فإذا يرى معنى هذا، إذا كان هذا هو المعنى فالحديث صحيح ليس فيه مخالفة، لكنه إذا انتصف شعبان، أي إذا بقي نصف من شعبان، معناه 16 أو 17 أو 18 أو ما بعده، لا تصم. قالوا أيضا: لأجل أنه كما قال هو وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يشبه قولهم، حيث قال: لا تقدموا شهر رمضان بصيامهم إلا أن يوافق ذلك صوم يصومه. وأيضا الذين قالوا أنه المقصود منه مطلقا إذا انتصف شعبان، وقالوا لئلا يضعف، هكذا صحه الحديث، وأول ألا يضعف. وهذا إذا أدخلت هذا الحديث بهذا المعنى في بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فيكون هذا الحديث دالا على هذا المعنى. لماذا نهى لأن أن بعد انتصاف شعبان؟ لأن أمامهم شهر كامل يجب عليهم أن يصوموا، ف فإذا لماذا يضعفون أنفسهم قبل هذا بأسبوعين؟ فربما يأتي في رمضان وقد شق عليه الصوم بدون أسباب المشقة لأنه قد ضعف. ولذلك قال القاري في المرقاد: والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا بحق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط. أما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة، ولذا قيده بالانتصاب أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم، كما جاء في الحديث: لا تتقدموا بين لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. فالمسألة في الحقيقة إذا صح لما الذين صحوا الحديث قالوا النهي للتنزيه، فيبقى كما جاء في مواضع كثيرة أنه يعني إذا كان يجد في نفسه خوفا أنه يضعف إذا انتصف شعبان إلى 20 إلى 25 إلى 28 يضعف فلا يصوم، لكن يبقى الجواز لمن لا يجد في نفسه ضعفا، وخاصة إذا كان متعودا أيام البيض وغيرها لا يجد ضعفا قطعا، هذا وارد. فبذلك في الحقيقة الحديث ليس عليه يكون كلام في الحديث عن صحيحان بهذا التأويل، لكن نجد في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم. قال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعفوا هذا الحديث الوارد. قال فيه أحمد: إنه منكر، واستدل بحديث منكر كأنه الراوي فيه بعض الضعف، ويخطي ويهم في بعض الروايات لأنه يكون وهم من هذا لأنه جاء ما يخالفه، وهو حديث: لا يتقدمن أحدكم شعبان بصوم يوم أو يومين على ضعفه، هكذا قال. وقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، وكذا منع قبله الطحاوي، واستظهر بحديث ثابت عن أنس: أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، لكن إسناده ضعيف. واستظهر أيضا بحديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل صمت من سرر شعبان؟ ليس سرد شعبان، سرر هي آخر أيام شعبان. قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. هذا الحديث جاء صحيحا لأنه كانت عادته أنه كان يصوم في آخر كل شهر، وجاءت هذه السنة في أول كل شهر وآخر كل شهر أوسط كل شهر والخميسين. فقال ويقول فإذا ثم جمع بين الحديثين، يعني بين حديث العلاء بن عبد الرحمن وبين حديث لا يتقدمن أحدكم، بأن حديث العلاء على من يضعفه الصوم، وحديث التقدم لصوم يوم أو يومين مخصوص بمن يحتاط بزعمه، كأنه يقول حديث العلاء بن عبد الرحمن ضعيف، فإذا كان يصوم بعد انتصاف شعبان قلنا جاز على حديث علاء بن عبد الرحمن أنه يجوز أن يصوم، فيصل شعبان برمضان، يصل شعبان برمضان. لكن إذا قلنا أنه يجمع بين الحديثين كما هو العارف المسألة أو الحريص على المسألة إذا سأل، فربما يفتي العالم بأنه جاز لك أن تصوم 16 17 إلى 25 26، وبعد ذلك لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فيكون جمعا بين الروايتين في الحقيقة. لكن الإمام أحمد ذكرها لأجل أنها تخالف إذا انتصف شعبان فلا تصوم، معناه أنه يخالف الحديث الذي جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسل شعبان برمضان، بل أو في رواية كان أكثر ما يصوم كذا وكذا، فهذا من أصح من هذا، ولذلك جعل منكرا ولم يصح الإمام أحمد. لكن إذا جعلنا بمعنى أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا قبل فصوموا ولكن قبل يوم أو يومين اتركوا، فبهذا المعنى يجتمع الحديثان إن شاء الله. لكن عموم الحديث يدل على أنه يجوز أن يصوم إلى آخر شعبان، ولذلك نكرها ابن معين ونكرها الإمام أحمد رحمه الله، وجعلها منكر، منكر معناه فيه ضعف، وقد خالف ما هو أصح منه. نعم.
قال
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان وغيره. وقال أحمد بن معين إنه منكر كما قال الحافظ في الفتح. قال أبو داود في سننه وكان عبد الرحمن لا يحدث به. إذا قيل عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان كلاهما ينسب إليهم بتراجم الرواة كان لا يرويان عن فلان مثلا، وهنا عبد الرحمن هو ابن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث. قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، ما دام يصل شعبان برمضان إلا يوما أو يومين من الممكن، وإذا كان يصل كله حتى 29 و30 فهذا يكون من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام الأمر هكذا فهو مخالف، لأنه قال إذا انتصف مخالف لهذا الحديث. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه، ولم يجي به غير العلاء نبيه انتهى. يعني كان أبو داود يقول ليس خلافا، ليس خلافا الظاهر إلا بالجمع بين الروايتين، إذا اجتمعت الروايتان أنه يجوز له بعد انتصاف شهر رمضان أن يصوم حتى يأتي قبل يوم أو يومين فيتوقف. لا أبا داود يقصد هذا والله أعلم. قال المنذري في التلخيص حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث المنكر. قال وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به، ويحتمل أن يقول الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة الشام. قال والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في صحيحه وذكر له أحاديث انفرد بها، وكذلك قال البخاري أيضا وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعل كل منهم ما أدى اجتهاده اجتهاده من القبول والرد. فإذا الحديث على قول الإمام أحمد إذا قلنا إنه منكر فعلى أي معنى يكون منكر؟ يكون منكرا إذا حرم بعد 15 من شعبان بحيث لا يجوز، ويكون منكرا مخالفا. لماذا؟ مخالفا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان في رمضان، كذلك جاء أنه لا يتقدمن أحدكم بيوم بصوم يوم يومين قبل رمضان، فهذان يجيزان، هذان الحديثان يجيزان أن يصوم بعد النصف من شعبان ويكون مخالفا. لكن إذا فسرنا بأنه مثل ما يجمع الأئمة الروايات إذا أمكن الجمع في مختلف الحديث فيكون أمكن الجمع لأنه يصوم حتى يصل إلى 28 فيتوقف فجاز له أن يصوم إن شاء الله. أما أن يقصد أنه لا يصوم حتى 28-29 هذا لا يجوز، إلا أن اللفظ لا يحتمل. الإمام أحمد رحمه الله كأنه يرى أن اللفظ لا يحتمل، إذا انتصف شعبان فبهذا مخالف لما ثبت من هذه الأحاديث. نعم، هو هذا الذي يقول حتى بعد النصف لو انفدى. من أين نأخذ من الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ معناه أنت صمت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، فإذا وصلت إلى النصف فقط كيف؟ فهذا المعنى بالحقيقة يكون منكرا لما جاء في جواز الصوم أكثر شهر شعبان. هو هذا الذي قلنا، عائشة هي التي قالت أنه كان يصل شعبان رمضان، يعني كان يصوم كثيرا بعد النصف أيضا، هذا يحتمل قطعا بعد النصف أيضا، فهذا الحديث مخالف لأنه قال إذا انتصف فلا تصوم. جاء على كل حال، لكنها بالعموم قالت ما يصوم شهرا أكثر مما كان يصوم، ولذلك أنا قرأت لكم الفعل، قالت ما كنت أجد أن أقضي من رمضان طبعاً إلا في شعبان لكثرة ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشهور الأخرى. لو كان مثل شعبان الشهور الأخرى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ما كانت تمتنع إلا أن تكمل في شوال أو في ذي القعدة أو في كذا. نعم. فإذا التنكير الإمام أحمد في محله إذا لأنه قال إذا انتصف شعبان ويبقى الحكم بأنه جاز أن يصام إلا قبل يوم أو يومين. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في ليلة النصف. قال وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. وقد دل الحديث إنما الكراهة على من يتعمد الصيام لحال رمضان. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. هذا في الحقيقة كما قال أنه استطراد ذكر وإلا ليس فيه مسألة الصيام، إنما ليلة النصف من شعبان فضيلة الليل، والحديث الذي يدل على ليلة النصف من شعبان في فضيلة النصف ليلة النصف من شعبان، والليل ليس محلا للصوم إلا أنه لما جاء ذكر شعبان فاستطرد لذكر شعبان، وإلا فالقيام فالكلام كان في الصيام. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وهو المغربي بن الثقات قال حدثنا يزيد بن هارون المروذي أو مروزي أو إيش هو رازي من أين هو الشيخ الإمام أحمد رحمه الله يزيد بن هارون الرازي أظن. قال أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن يحيى ابن أبي كثير عن عروة. حجاج بن أرطأة أيضا كان يخطي صدوق يخطي عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة إلا أنه مدلس ولم يسمع من عروة هذا الحديث. حجاج بن أرطأة أيضا لم يسمع كما يأتي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع. نعم. فقدت يعني كانت ليلتها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرتها فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. يغفر يعني ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أي غنم بني كلب، وكانوا معروفين بكثرة الشياء. هذا الحديث لو ثبت إسنادا ولا إما لم يثبته هو حديث ضعيف، وفي علة أن الحجاج ابن أرطاء كان يخطي، ثانيا أيضا لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير أيضا لم يسمع هذه الرواية من عروة بن الزبير، ولذلك ليس في تصريح بالسماع حدثت أو حدثنا أو كذا، والعنانة في الحقيقة في محل الشبهة. ويحيى بن أبي كثير كان يدلس أيضا، فإذا فيه انقطاع في موضعين، والحديث الصحيح من شرط أن يكون موصولا متصلا كل سمع ممن فوقه، فيكون هذا الحديث ضعيفا من هذا المعنى. وفي الباب يعني لو صح هذا الحديث صرفنا فليس فيه زيادة مما يفعل الناس ويقولون إن هذا الحديث ضعيف، والضعيف يؤخذ بفضائل الأعمال ويسهرون الليل، وبعضهم قد وضع حديثا أنه هذا الحديث الذي جاء هذه الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم هكذا، مع أن هذا في ليلة القدر. فلو صح هذا الحديث ليس فيه إلا أن الله تبارك وتعالى بكرمه في هذه الليلة يغفر ناسا كثيرين وهم نائمون على فرشهم، لو كان صحيحا ليس في يدك انك تسهر الليل وتصوم النهار وتنفقها تطعم الى اخره. هذه كلها مما عملته ايديهم، وهم في الحقيقه يعني مبتدعون في هذا. ولذلك العلماء كتبوا من بدء نصف من شعبان هذه الاعمال كلها. ولذلك تجد ايضا انهم يعتمرون عمره خاصه ويسهرون الليل فيه داخل المسجد الحرام. لكن لو صح هذا الحديث وياتي حديث ايضا صحيح في هذا المعنى ان شاء الله، يكون معناه ان الانسان اذا كان محسنا بينه وبين ربه وهو نائم على فراشه ففي هذه الليله ان شاء الله يغفر الله له. وفي الباب عن ابي بكر الصديق قال ابو عيسى حديث عائشه لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يعني البخاري رحمه الله يضعف هذا الحديث. وقال البخاري قال يحيى بن ابي كثير لم يسمع من عروه، وقال ايضا قال محمد البخاري والحجاج لم يسمع من يحيى بن ابي كثير. هنا يعني قالت ماذا قال؟ اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني هي دلاله على ان مره المراه دائما تكون على كل حال حاسه عن الضرار، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. لكنها قالت ماذا قالت؟ جاء في بعض الروايات قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك هو هذا الذي ظنت أن الله عافى ورسوله أي زوجاتك لبعض مهماتك فأردت تحقيقها، وحملني على هذا الغيرة الحاسرة للنساء التي تخرجهن عن دائرة العقل وحائزة التدبر للعاقبة من المعاقبة أو المعاتبة. على كل حال لا ما كانت يعني تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يظلمها، لكنها مهما كان خرجت. ويأتي لها أيضا قصة صحيحة مثل هذه أنه قال لأنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس بعد العشاء فجاء وتناومت أنا تناومت وحديث صحيح نعم قالت وتناومت ففتح الباب رويدا ووضع ناله في جانب رويدا وفرش صلى الله عليه وسلم رداءه فاضطجع أريث ما ظن أني قد نمت ولم أنم، فقام رويدا وأخذ رداءه رويدا وأخذ ناله رويدا وفتح الباب رويدا وأجاف الباب رويدا. هذا في الحقيقة المهم جدا للشباب الذين لا يراعون ولا يحترمون المرأة في الحقيقة. نعم هم يرون أن الرجولة يكون في إيذائها وفي نهرها وفي عقابها وكذا. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي نومها ايضا حتى لا تستيقظ. قالت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت ردائي فخرجت ايضا فرايت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى البقيع وقام طويلا، ثم لما اراد ان ينصرف وانا في الظلمه انصرفت فجريت حتى جيت وتناومت، فلما تناومت فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسكها ما لك حشيه ربيعه؟ لماذا تنفسك عالي؟ ما لك حشيه ربيعه؟ قالت اظننت بهذا المعنى تماما جاءت الروايه، قالت اظننت انك قد ذهبت الى بعض نسائك. فتلك الروايه صحيحه. وهنا زياده عليه ينزل ليله النصف من شعبان فيغدر لأكثر من عدد إشهار الكلب. انظروا ماذا جاء في الروايات. في الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخرج البزار والبيهقي بإسناد لا بأس به كذا في الترغيب والترهيب. نعم وحديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرج ابن ماجه والبيهقي وقال يحيى بن كثير لم يسمع من عروة، فالحديث منقطع في موضعين. ثم بعد ذلك يقول الشارع اعلم انه قد ورد في فضيلة النصف من شعبان عدة احاديث مجموعها يدل على ان لها اصلا، فمنها حديث الباب ومنقطع، ومنها حديث عائشة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا حميرة أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك أي ظلمك؟ قلت لا والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك. فقال أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويوخر أهل الحقد كما هم. رواه البيهقي وقال هذا مرسل جيد، ويحتمل أن يكون العلاء أخذه من مكحول، هذا الرواية المكحول. ومن حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح، يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. لمشرك، لأن المشرك ليس له أي قبول للعمل، و أو مشاحن أي يكون بين الاثنين بين منهم الشحناء. نعم، فهذه معنى كبير جدا، ينبغي للإنسان أن يبيد ولا يكون في قلبه حقد على أحد. قال المنذري في الترغيب بعد ذكره، رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أبي موسى العشري، وهذا أيضا إسناده حسن، حسنه الشيخ الألباني. والبزار من حديث أبي بكر الصديق بنحوه بإسناد لا بأس به. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين، مشاحن وقاتل نفس. قال المنذر رواه أحمد بإسناد لين. ومنها حديث مكهول عن كثير ابن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. كذلك روى الطبراني عن مكهول عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان ويغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. قال البيهقي هو أيضاً بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد. ومنها حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينظر فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. هذا الحديث لم يصح فيه راوي كذاب. أما الحديثان السابقان يدلان على فضيلة ليلة النصف من شعبان بدون تشريع أو بدون الحث على أعمال خاصة، فإذا يكون معناه أن هذه الليلة إن شاء الله لها فضيلتها وفيها غفران عباد الله الصالحين ولو كانوا على فرشهم، ولا يؤخذ من فضيلتها ما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فلم يقوموا ليله ولم يصوموا نهاره ولم يعني يجعلوا عملا خاصا لهذه الليلة. ويتلخص لنا إن شاء الله أن ليلة النصف من شعبان فيها فضيلة أن الله يغفر لكثير من عباده المؤمنين ما لم يكن مشاهدا أو مشركا، لكنه لا يشرع في هذه الليلة عمل ويكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع فيها شيئا. نعم، هنا يعني كلام تقرؤون إن شاء الله وتجدون فيها أن هناك أشياء في الحقيقة الناس بالاستحسان والأمور والآراء قد تكون تابعة للأمراء والعلماء. العلماء والأمراء هم أولياء الأمور في الحقيقة، ففي أي مكان وجدت شيئا من البدع لابد أن يكون عن طريق بعض العلماء وتشجيعهم والأمراء. حتى مسائل كثيرة، مثلا الآن ابن خلدان لما ذكر ترجمة يحيى بن يحيى الليثي المصمودي قال مذهبان انتشرا في الأمة بحكم السلطة. قال كيف ذلك؟ قال كان يحيى بن يحيى المصمودي لما رجع إلى الأندلس من عند مالك رحمه الله فكان مكينا عند الخليفة أو عند السلطان فكان لا يولي قاضيا ولا مدرسا ولا أحدا إلا بمشورة منه، وكان يميل إلى من يكون من تلاميذه هو يحيى بن يحيى فكان ينصبهم. كذلك قال أبو يوسف رحمه الله لما تمكن من هارون الرشيد وكان قاضي القضاة فما كان يولي إلا من كان على مذهبه. فمثل هذا في الحقيقة جاء هنا ما يدل على أن هذه البدعة الآن، يعني في الحقيقة لو لم يرد الحكام في تلك الأيام ما كانت في البيت الله الحرام أربع مقامات وأربع مصليات مختلفة لا يصلي بعضهم ولا بعضهم. لما لم يرد هذا الرجل الصالح رحمة الله عليه الإمام الراشد ملك عبد العزيز أبادوا نحن خلاص ما يصلون الآن لا إمام واحد. فإذا في الحقيقة وهل أفسد الدين إلا الملوك وعلماء السوء كما جاء فيه؟ فإذا كان ملكا صالحا يجرك إلى صلاة، وإذا كان ملكا سيئا. ولذلك الأئمة كانوا يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر، إذا أصلح يصلح الناس كلهم. هنا ذكر في الحقيقة قال وفي بعض الرسائل قال علي بن إبراهيم ومما أحدث في ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية 100 ركعة بالإخلاص عشرا بالجماعة وأتموا بها أكثر من الجمعة والأعياد. لم يأتي بها خير ولا خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع، ولا تغتر بذكر صاحب القوت والإحياء إحياء لبدل الغزالي فيه طعمات كثيرة منها هذا. وكان للعوام بهذه الصلاة اقتنان عظيم حتى التزم بسببها كثرة الوقيد. الظاهر يقصد به الوقيد يعني يوقدون النار ويطبخون ويبتعمون ويقتلون ويشربون إلى آخره، وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني من أن وصفه حتى خشي الأولياء من الخص وهربوا فيها إلى البراري. وهكذا ذكر لما جاء الفاطميون أظن ذكر ابن حجر في بعض كتبه قال إن ليلة 10 محرم الذي كان عند الفاطميين يوم الحزن جعلوها يوم الفرح، وكانت النساء في القاهرة تتزين وتأخذ زخرفها وتتزين وتمشي ويحصل من الفسوق والخنا والزنا ما لا يعلم إلا الله. ذكر مثل هذا، فكل شيء ابتدعوه ليس وراء الخير حتى خص. وأول حدوث لهذه الصلاة ببيت المقدس سنة 48 و400، شوف قديم جدا. قال وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجميع العوام وطلبا لرياسة التقدم وتحصيل الحكام. ثم إنه أقام الله أئمة الهدى في سائر إبطالها، فتلاشى أمرها وتكامل إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أوائل سن 100، يعني كأنها بقيت 400 سنة هذه البدع. ثم بعد ذلك ذكر أيضا قال وقد أنكر الطرسوسي الاجتماع ليلة الختم من التراويح ونسب المنابر. أيضا قال وما يفعله عوام الحجاج من الوقيد بجبل عرفات وبالمشعر الحرام. انظروا هذه البدع كانت موجودة وبدا فهو من هذا القبيل. وقد أنكر الطرسوسي الاجتماع ليلة الختم في التراويح ونسب المنابر وبين أنه بدعة منكرة. وقال القاري رحمه الله ما أفطنه وقد ابتلي به أهل الحرمين الشريفين حتى في ليالي الختم يحصل اجتماع. القاري كان في 900 وشيء توفي رحمه الله، يعني كأنه كان مع السيوطي وفي زمن السيوطي 908، قسطلاني والكرماني وهؤلاء قريب بعضهم من بعض لا كلها. يقول قد ابتلي به أهل الحرمين حتى في ليالي الختم يحصل اجتماع من الرجال والنساء والصغار والعبيد ما لا يحصل في الجمعة والكسوف والعيد، ويستقبلون النار ويستدبرون بيت الله. إيش معنى يستقبلون النار؟ يعني يوقدون النار ويستدبرون بيت الله الملك، ويقفون على هيئة عبدة النيران في نفس المطاف حتى يضيق على الطائفين المكان ويشوشون عليهم وعلى غيرهم من الذاكرين والمصلين وقراء القرآن في ذلك الزمان، ونسأل الله العفو والعافية والغفران والرضوان. عجيب. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قد محيت هذه وورثنا عنه في زمننا الحمد لله مكة مطهرة من هذه البدع. باب ما جاء في صوم المحرم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر، هو جعفر بن أبي وحشية أبو بشر من الثقات المعروفين، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. شهر الله المحرم حذف المبتدا او حذف المضاف وابقي مضاف اليه، يعني صيام شهر افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، هذا هو الاصل. واذا ذكر شهر الله المحرم والمعنى واضح جدا، ولذلك ايجاز حذف هذا من محاسن اللغه العربيه، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وإن كان من تصرفات بعض الرواة فهو أيضا جائز. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، قال أفضل الصيام بعد شهر الله صيام شهر الله المحرم وأضاف الشهر إلى الله تعظيما. هذا الحديث واضح جدا على أنه ينبغي للمسلم أن يكثر الصيام إن شاء الله غير المعتاد من الخميس والاثنين وكذلك غيرها الأيام البيض. ثم بعد ذلك قال، وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا بسند الترمذي والزاد، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم. ثم قال الترمذي حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة قال أخبرنا علي بن مسهر، علي بن مسهر القرشي من الثقات المعروفين، عن عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي ضعيف بالحديث المعروف، النعمان عن النعمان بن سعد، هو نعمان بن سعد بن حبثة هكذا في بعض الأحيان يصحب حبثة آخره راء، الصحيح أنه آخره تاء حبثة. نعم، ممنوع من الصرف. عن النعمان بن سعد وهو مقبول لم يوثق لكنه روى عنه أكثر من اثنين، عن علي رضي الله عنه قال سأله رجل أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان، فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد، فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان، قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. الجزء الأول إن كنت صائما فصم بعد شهر رمضان المحرم، هذا يتقوى بالحديث السابق، لكن الزيادة فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين ما ضعفه هذا منفرد به ولا يقال، أما الجزء الأول فهو صحيح ويغني عنه ما جاء في الصحيح وهذا ضعيف. نعم. ثم قال بعد ذلك أنا تاب، قال تاب فيه على قوم، قال هم قوم موسى بنو إسرائيل نجاهم الله من فرعون وغرقه. هل كان في المحرم؟ باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. عاشورا شيء آخر، لكن فيه يتاب الله على قوم فيه ويتوب فيه على قوم آخرين، التاب فيه على موت من أولهم كانوا طائبين الذين كانوا مع موسى عليه السلام أم تاب فيه عليهم وأهلك فيه لا شك فيه فرعون لما كان إذا كان هو نجاته أو فعل هذا الفعل حصل في محرم ولا شك أن الله تعالى أهلك فيها فرعون وأغرقه. نعم على كل حال فإذا هذا يعني الحديث هذا الجزء هو الذي ليس له متابع. ولا تقول إن الآية إذا كانت إذا كان القرآن يدل على صحة ما أنا بقول معناه صحيح أن الله إذا تأكدنا وتثبتنا أن فرعون أو قصة نجاة فرعون كان في محرم نفسه، قصة نجاة موسى وهلاك فرعون كان في محرم نفسه، لكن هو فيه نجى الله موسى، أي نعم، أي لكن فيه هلاك فرعون هذا الذي نقول إن نجى الله فيها موسى، يعني نفس القصة هو المطلوب. إذا كان هذا لا شك أن القرآن، ولذلك قلنا إن القرآن لو دل لا يدل على أن الحديث صحيح، لو دل على معنى الحديث الضعيف ويقال الحديث الضعيف ويدل تدل عليه الآية كذا وكذا. نعم 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 صحيح. باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال حدثنا القاسم بن دينار، قاسم بن دينار هو قاسم بن زكريا بن دينار القرشي ثقة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى هو مضى بنا كثير العبسي ثقة، وطلق بن غنام هو طلق بن غنام بن طلق النخعي ثقة، عن شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى نحو قبيلة وليس إلى علم النحو، أنا عاصم وهو عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود القارئ حديثه حسن، عن زر عن عبد الله زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. سبحان الله، يعني كأن عبد الله بن مسعود يقول أنه أكثر ما كان يصوم في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. فإذا تخصيص يوم الجمعة جاء في الرواية التي جاء فيها لا تخص يوم الجمعة، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله، فإذا هو معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس، فإذا صام يوم الجمعة فقد صام على ما أباح لنا أو على ما شرع لنا مباح النار، فلا يكون فيه نكارة. جاء فيه لا يصوم الحديث على آتي. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، نعم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، غرة في الغالب يطلق فيه على أوائل الشهر، وقيل الغرة المقصود منها غرة البيض، أيام البيض 3 أيام، من الممكن أن يكون يحمل على هذا وذاك، وكلاهما صحيح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث الحسن الغريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة ولا يصوم قبله ولا بعده، هذا واضح جدا والجمع بين مختلف الحديث. نعم. ثم بعد ذلك يقول قال العيني فإن قلت يعارض هذه الأحاديث، يعني الأحاديث التي تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، ما رواه الترمذي يعني الحديث الذي ذكره، قلت لا نسلم هذه المعارضة لأنه لا دلالة فيها لأنه كان صام يوم الجمعة وحده، ونحيه في هذه الأيام أو نحيه في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده وإنما كان بيوم قبله أو يوم بعده، إذا كان يوم بعده يأتي يوم السبت الذي فيه بعض الخلاف. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره اما حديث ابن عمر فاخرج ابن ابي شيبه انه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعه قط، كذا في عمده القارئ، وهذا اخرج ابن ابي شيبه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى أبي هريرة قال من صام الجمعة أبو هريرة قال من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. وهذا فيه ابن البيلماني ضعيف قالوا كان يضو الحديث مكذب، لكن الحديث في صوم يوم الجمعة ثابت ويكون محمله إذا صام يوما قبله ويوما بعده حتى يوافق مع الحديث الآتي. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. قال حدثنا هناد إذا صام الترمذي رحمه الله هنا باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة ففسر وحده جمعا بين الروايات، وهذا تفسير منه، والآخرون ظنوا أن هذا خلاف لذاك الحديث. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة. الأصل فيه النفي بمعنى النهي، أين هو؟ وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه، يعني عن عبد الله موقوفا، وقلنا في مثل هذا إن شاء الله لا يضر الموقوف المرفوع وكلاهما صحيح إن شاء الله. قال حدثنا أن لا يصوم النفي بمعنى النهي قطعا، وفي بلاغة يقولون النفي في موضع النهي أبلغ، ليس من شأن أحدكم أنه يصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، فإذا صام قبله فالخميس وإذا صام بعده فالسبت. فدل على أن والحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره وغيره، ودل على جواز صيام يوم السبت أيضا إن شاء الله. قال وفي الباب عن علي وجابر وجنادة، وتخصيص لا الأحد ولا السبت، لكن إذا كان يوما قبلا أو بعدا فجاز إن شاء الله. وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بالصيام لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد قيسى. وفي الباب عن علي يقول أخرج ابن أبي شيبة وتقدم لفظه آنفا. نعم. أين عن علي في الحديث السابق ذكره؟ نعم. يقول تقدم قريبا حديث علي وهو الذي في الباب السابق باب ما جاء في صوم يوم الله المحرم، ليس في هذا الباب. وفي الأخرج ابن أبي شيبة وتقدم لفظه آنفا. أيوة. نعم، هذا الذي قال رواه ابن أبي إسحاق عليهم قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصوم يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب. نعم. هذا الحديث جاء إذا كان فيكون كله محمول على أنه إذا أفرده كما هو جمعه الأئمة رحمة الله عليه. وجابر أخرجه الشيخان وجنادة الأزدي أخرجه أحمد، وجويرية أخرجه البخاري وأحمد وغيرهم، وأخرجه الطبراني من رواية صالح بن الجبلة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له في الجنة قصرا من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار. هذا الحديث أيضا ضعيف، ضعفه حتى الحيثمي وابن عدي في الكامل، لأن صالح بن الجبلة ضعيف فالأئمة كلهم ضعفوا هذا الذي بهذه المبالغة. قوله حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أخرجه الشيخان به يقول أحمد، وإسحاق به يقول الشافعي والجمهور، وقال مالك لا كراهة فيه. يعني حتى لو أفرد والله أعلم لا كراهة فيه. ففي الموطأ قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. وهذا كله محمول على كل حال. الإمام مالك كان يأخذ حديث أهل المدينة وقال: لم أسمع أحدا من أهل العلم، لكنه هل عنده حديث إلا أن يصوم يوما قبله ويصوم يوما بعده؟ إذا كان هذا الحديث ما حقه ولا استقام لمالك أن يقول هذا الكلام، الظاهر ليس عنده هذا الحديث. ومن الغريب يعني في مسألة الصيام ست من شوال، مالك رحمه الله كرهه، وأبو حنيفة الاثنان فقط كرهوه، ولكن الحنفية القدامى استحبوا، والمتأخرين عندهم تأليف أنا عندي سورة بجزء منها أنكر أن يكون هذا مشروعا وهذا لا يجوز وكذا وكذا، سبحان الله. فالمسائل هذه تأتي، وهذه مثل هذه الأقوال يؤكد لنا أن الأمر لله من قبل ومن بعد. فإذا كان آية أو حديث يدل على شيء وند من كل إنسان يند منه على الحق، فيكون الحق مع الكتاب والسنة، والإمام مالك رحمه الله قد وصى بهذا. نعم. يقول: وقد رأيت بعض أهل العلم، إمام مالك رحمه الله يقول: رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى، انتهى. وبه قال أبو حنيفة، قال في شرح الترمذي: قال إمامنا أبو حنيفة: يندب صوم الجمعة ولو منفردا. وتمسك بحديث أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، حديث ابن مسعود واضح جدا أنه ماذا قال: قلما كان يفطر يوم الجمعة. فاستدل بهذا أنه يكون يجوز ولو كان منفردا. لكن ماذا نعمل إذا كان الحديثان؟ فكيف نترك هذا ونعمل بهذا؟ يأتي أحد ويعكس المسألة. فلذلك الأئمة رحمه الله جعلوا الحكم لما يجمع عليه أو بينهما الحديث. نعم. هو هكذا، لكنه يقول ولو منفردا، لأنه قال قلما كان يفطر يوم الجمعة فعمومه. لكن نقول ماذا نفعل؟ أنه كان نهى أن يختص يوم الجمعة بصيام يوم، أو بصيام يوم الجمعة نهى أن يختص يوم الجمعة بصيام وقيام أيضا في رواية أخرى. فإذا هو أعدل الأقوال أصول أئمة الحديث، أنهم يجمعون بين حديث النهي وبين حديث الإباحة حتى يستنبطوا بينهما مسألة إن شاء الله، وهو الراجح وهو الذي يجب، وإلا نكون قد أخذنا بعض الكتاب وتركنا بعضه. كيف بأي دليل نرجع هذا ونأخذ هذا ونترك ذاك؟ فإذا الجمع بين الروايات إذا أمكن، وإلا الترجيح وغيره. فأصول أهل الحديث في هذا الباب هو المتمسك به إن شاء الله. باب ما جاء في صوم يوم السبت. نعم. قال النووي: السنة انظروا، قال ولو منفردا، وتمسك بحديث أخرجه الترمذي بن مسعود وكرهه منفردا الشافعي وعمر. قال النووي: السنة مقدم على ما رآه مالك، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، ومالك معذور في أنه لم يبلغه. انتهى. نعم. هذه المشكلة التي لو فهم المتعصبون للمذاهب، يعني سبحان الله، يعني بعضهم يقول ما دام إمامنا لم يأخذ لا يجب علينا أن نأخذ، هكذا يقول. من أين جاء هذا؟ إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم هو المتبع، هو المطاع. نعم. فجايب غرائب في هذا. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في صوم يوم السبت. قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة بن المبارك السامي ثقة، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، سفيان بن حبيب البصري البزار ثقة، عن ثور بن يزيد. في هذه الطبقة ثور بن زيد وثور بن يزيد، هذا ثور بن يزيد الحمصي الثقة، عن خالد بن معدان، خالد بن معدان الكلائي الحمصي صدوق ثقة، لكنه يرسل، يعني يروي ممن لم يسمع، وهنا سمع إن شاء الله، عن عبد الله بن بصر عن أخته، وكان شاميين، عبد الله بن بصر عن أخته، يعني واسمها الظاهر كما جاء في رواية أخرى للصمام بنت بصر الصماء عن أختي الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. لحاء قالوا قشرة الرمان قشرة العنب أو قشرة شجر أو عود شجرة فليمضغه إظهارا للفطر لا أن يصوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى الكراهية في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت. هذا تفسير الترمذي بناء على ما مضى الآن أنه نهى أن يخص يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله فهو الخميس أو يصوم بعده وهو السبت. ولذلك أجرى هذا الجمع بين الروايات في هذه الأحاديث نفسها. بعضهم قال إن هذا الحديث مضطرب يعني معنى الحديث ما صحته أنه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فيكون فريضة والله أعلم رمضان أو يكون مما يكون قضاء أو نذر ربما يدخل فيه. والشيخ الألباني أشد الناس في هذا الزمان في هذا الباب لا يجيز النوافل صيام التطوع ولو كان من أيام البيض وغيره يوم السبت ولو عاشوراء ولو تاسوعاء. نعم هكذا. فهذا والله أعلم رحمة الله عليه رأيه لكن على تفسير الأئمة على ما جاء فيه أنه كان إلا يوما قبل ويوما بعده مقتضاه أنه قطعا يصوم يوم السبت ما هو كذا بانضمام يوم قبل ويوم بعده. نعم. يقول مفترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائد وصوم الكفارة وما معناه ما وافق سنة المؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق وردا من أين وافق هذا إلا في مفترض عاشوراء ما هو مفترض. زاد ابن الملك وعشرة ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود كانوا يقول هذا جاز أن يصوم يوم السبت. على كل حال ظاهر الحديث أنه لا يصوم إلا لا يصوم مطلقا لكنه تأويله كما أول العلماء. قال هذا حديث حسن وصححه الحاكم وشرط البخاري وقال النووي صححه الأئمة كما في المرقات. قال أبو داود في السنن هذا الحديث منسوخ لكن الناسخ ماذا يكون؟ الناسخ والمنسوخ لابد أن يعرف منهما أيهما أقدم. وقال فيه قال مالك هذا كذب يعني هذا الحديث كذب. وقال المنذري روى هذا الحديث من روي هذا الحديث من عبد الله من حديث عبد الله بن بسر ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث السماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي هذه أحاديث مضطربة. انتهى كلام المنذري. وقال الحافظ بالتلخيص قال الحاكم وله معارض بإسناد صحيح ثم روى عن قريب أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما فقالت يوم السبت والأحد. فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت صدقة وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم. رواه النسائي والبيهقي. وهذا الحديث ضعفه في الحقيقة وفيه ضعف. نعم لكن قال الشارع قلت قد جمع بين هذا الحديث بين النهي متوجه للإفراد. فإذا الحديث فيه كلام من نوعين. أولا قال النسائي هذه أحاديث مضطربة يعني روت هنا الرواية عن عبد الله بن بسر عن أخته وأخته صحابية. عبد الله بن بسر صحابي يروي عن صحابية فإذا ليس فيه إشكال. وهنا قال روى بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاء من طريق ثالث. بسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت. بسر وهو أبوهم وهو صحابي فإذا لا إشكال في هذا. أيضا من الممكن أن يكون روى بسر عن رسول الله وأخذ عن بسر عبد الله أخذ عن بسر وأخذت الصماء ومن الصماء عبد الله عبد الله يروي عن بصر عن السماء وسماء عن بصر والسماء تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف أبيها لأن مراسيل الصحابة معروفة من حديث أبيه بصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث السماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بصر والصماء يروي بعض من بعض عن عبد الله بن بصر عبد الله والصماء وبصر هو الأصل في الرواية بصر أبوهم أخذت عنه صماء والصماء أخذ عنه عبد الله فهذا ليس بمستغرب فالحديث ما دام يدور في البيت فقد يحدث ذكر الصماء وقد يروي رأسا وقد تروي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا وقد تروي بذكر بصر كلها يمكن الجمع فلا اضطراب الاضطراب لا يكون إلا إذا كانت الروايات كلها مستوية ولا يمكن الجمع بينها هنا أمكن كلهم صحابة والحديث يدور في بيتهم أخذ بعضهم من بعض والصحابة من عادتهم أنهم كانوا يحذفون الصحابي ويقولوا قال رسول الله لأنهم ما كانوا يتهمون الصحابة فمراسيل الصحابة معروفة فإذا الاضطراب لا يأتي في هذا الحديث يأتي بعد ذلك أنه الحديث هل هو خاص بيوم السبت سواء أفرد يوم السبت أو جمع مع الجمعة أو الأحد هنا الخلاف لكن رأينا في مواضع أنه نهى عن الجمعة إلا قبل بعد وأيضا قبل بعد إذا كان وهو حديث صحيح إذا يصوم معناه صام السبت ما هو كذا وإذا لم يصوم يوم الجمعة فصام السبت وبعده أحد فيكون إن شاء الله يعني جائز وبذلك والله أعلم صيام يوم السبت إن شاء الله جائز إذا صام قبل أو بعد إذا كان أفرد فقط هو الذي فيه الإشكال والحديث وارد بكل صراحة إذا كان فيه الإفراد والله أعلم لا تصوم يوم السبت يعني منفردا لكنه إذا كان قبلا وبعدا شيء والأحاديث الأخرى تجيز الصوم إن شاء الله عندكم أسئلة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الأخ من استمنى في نهار رمضان هل يفسد صومه؟ نعم قطعا هذا ليس أيضا في خلاف بين الأئمة بين المفتين فإذا كان استمنى وإن لم يكن عليه كفارة لكنه لا بد أن يقضي يوما مكانه لا بد أن يقضي وهذا لا شك أنه أثم والاستمناء نفسه إثم فعل لأنه خالف أمر الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير هذا لا يجوز استعمال اليد لإخراج الماء وهذا له ضرر أيضا على نفسيته لأنك تجد من يكون مبتلى بهذا لا ينفك منه حتى بعد الزواج وربما بالحقيقة يعني إذا كان في أوائل الأمر فقد أفسد حياته لا يقدر أن يتزوج ولا يأتي النساء نعم وما دام فيه ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من للنهي عن كل ما فيه ضرر نعم يفهم من حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أنه لو بدأ الصوم قبل النصف في شعبان فلا شيء عليه يعني كأنه يقول هل تفهمون من حيث اللغة إذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يظهر يعني كأنه يقول إذا بدأت من أول شعبان 2 3 4 قلت هذا الكلام إذا وصلت فقف هناك إذا 15 لا حتى بعد لو لم يصوم إذا سار النصف من شعبان فلا تصوموا هذا الذي يدل صوم بدأ من أول أو يبدأ من النصف الثاني كله هو الظاهر داخل فيه أليس الدخول في الصيام يكون بالنية وكذلك الخروج بالنية بارك الله فيك نعم إذا كان خروج بالنية يعني كأنك بالبارحة كان السؤال بعض الإخوان أنه إذا كان أراد أن نوى أن يفطر، وهذا لا يأثم إن شاء الله إذا كان مسافر نوى أن يفطر، لكنه لما بحث عما حوله ما وجد ما يأكل فقال إني إذن صائم. هل بنيته وعزمه قد انتقض صومه ورجوعه إلى الصوم بعد هذا وهو لم يبدأ الصوم لوجه الله، إنما هو لأجل أنه لم يجد الأكل والشرب؟ والله أعلم، إذا رجع إلى النية ما دام لم يأكل ولم يشرب فالذي يظهر لي أن صومه صحيح ولا يجب القضاء، لكنه يفتي بعض الأئمة رحمة الله عليهم منهم الشيخ بن عثيمين أنه كما ذكر لبعض الإخوان قال إنه يقول لا، إنما الأعمال بالنيات، فإذا أفسد صومه يجب أن يقضي يوما مكانه. أليس الدخول بالصيام بكل نية؟ لعلك تشير إلى هذا. وكذلك الخروج يكون بالنية. نعم، خروج بالنية معناه يعني تفطر وأنت يعني إذا وجدت ما تفطر، لكن فرضنا أنه جاء وقت الإفطار، جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم، لا تجد ما تأكل، ماذا تفعل؟ بعضهم قال أنه يمس أصبعه، يجمع ريقه إلى آخره. نقول أخرج بالنية، قل الآن وأنا أفطر أفطر وأخرج منه، فيكون الخروج بالنية. نعم، إفطار هو صار إفطار حكمي أو غير إفطار، إفطار حصل. نعم نعم يا أخي، سؤال أي شيء ما وجد معلق بين السماء والأرض، الله المستعان. ما معنى هو المسألة مفروضة في مثل هذه؟ ذكرنا أنه الله المستعان، الله يحفظكم من كل سوء ولا يوقعكم في أيدي الأعداء ولا أن يعمل أحد أنه يسجن أو شيء، فهناك يسألون مثل هذه، يدخلون ولا يعرف ليل نهار ماء وغيره، دخل في الصباح وهو صائم ما يجد ما يفطر، فيقدر إن شاء الله. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهوع بالسواك؟ إذا أدخلت السواك، وهذا من أدب السواك أيضا أن الإنسان يدلك اللسان أيضا، لأن اللسان تأتي عليه طبقة مما لا يصلح بقاؤها فيها، فيدلك باللسان بالسواك دلكا جيدا حتى إلى آخر الحلق، فإذا جاء إلى آخر الحلق لو أدخل يسوى، هذا معناه يتعوى في صحيح مسلم. ما حكم الفطور؟ ما حكم الفطور البخاخة؟ إن شاء الله الفطور ما يضر، والبخاخ إذا كان الإنسان مضطرا لاستعماله لتقليل ضيق النفس أيضا أجازها. يا معشر الشباب، ما معنى الباء وهي صفة، ما هي صفة الصوم المقصودة بالحديث؟ صفة الصوم معروفة لأن تصائم، لكن الباء قالوا من المباء إذا قدر أن يبوئ زوجته منزلا، معنى أنه يقدر أن يطعمها ويسقيها، ومن لم يستطع هذا وعنده قدرة جنسية لا يخاف على نفسه الوقوع فيصوم صوما شرعيا ليس الجوع فقط. هل يجوز أداء العمرة مرة ثانية من ميقات مسجد التنعيم وجزاكم الله خيرا؟ لماذا تسأل هذا السؤال يا أخي؟ هل سألت أحدا هذا السؤال؟ ماذا قال لك؟ وأنت تعرف أن الناس يعتمرون من هناك ليل نهار يذهبون، ما ندري ما هو السؤال في هذا، ماذا تقصد؟ لكن نقول إذا كنت تسألني وتريد أن تعرف، فالذي أؤمن به بأنه من قدر أن يخرج إلى أحد المواقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، سواء أتى من مكة إلى الميقات أو أتى من الخارج إلى الميقات، هذا هو الذي ينبغي أن نفهم. لأن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير خرجا إلى، هذا حديث صحيح أو أثر صحيح، خرج إلى ذو الحليفة أحرم من هناك ولم يدخل مكة، ومن لم يدخل المدينة وجاء للعمرة. عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرجت إلى جحفة. يعني عائشة امرأة رضي الله عنها تحتاج أن يذهب خدم وحشم وكذا يخدمونها، وعلى الجمال والذهب تعب، الآن بالسيارة السريعة ساعتين على الأقل ما هو كذا، فلماذا تذهب إذا كانت مسجدها يكفي عن هذا؟ فما جاء هذا إلا متأخر في الحقيقة العمرة، الذين كانوا يأتون من الخارج ما كانوا يعتمرون من التنعيم إلا متأخر، حتى إن الحسن البصري قال ما أدري أيؤجرون أم يعذبون، فبعضهم فسر يؤجرون أم يعذبون، يعني هل يكون لهم أجر أم يعذبون أنفسهم بلا فائدة. وفي هذه الأثرة يكون سبعين طوفة أو سبعين أطوفة، والحاصل هو الأرجح إن شاء الله الميقات، تدبر أي ميقات، فإن لم تجد وإن لم يصبها وابل فطل العلماء يخطون إلى مسجد التنعيم. نعم. المكي ليس له إلا أن خروج الذي حط رحله هنا، يأتي إخوان مصريين يقول ثلاثة أيام صرت مقيما ومكيا، لا ما يصير مكي ولو بقي إلى مدة طويلة، العمال الإخوان هؤلاء الذين وضعوا رحالهم هنا ويتمنى ونتمنى كلنا أن نبقى ونموت هنا، ففي هذه الحالة جاز لهم أن يخرجوا إلى أي جهة من خارج حدود الحرم أو مسجد عائشة، لكن الذي يأتي آفاقي ما كان يخرج أبدا أحد من التنعيم. نعم. إلا أن الفتوى حاصلة وأنا جمعت فيها لكن أتهيأ بإخراجها. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.